أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في الدرس أريد أن أنبه بعض الطلاب لأنه ورد سؤال من أحدهم قبل قليل، فهم من بعض الكتب التي قرأها وكذلك منها قضية مرابطة الصحابة في الثغور كعبد الله بن عمر وغيره الذين جلسوا ست أشهر، فهم من هذا على أنه يقصر مع أنه طالب في الجامعة يقصر الصلاة حتى ينتهي من الدراسة في الجامعة ويعود إلى بلاده. وهذا الفهم من بعض الطلاب لبعض الأشياء ولا يسألون العلماء الموجودين عندهم سواء في الدراسة في القصر الذي يدرس فيه أو في الحرم، هذه الأخطاء تحدث من الطلاب يفهمون فهما ثم يفسرون من عند أنفسهم. أولا الذين كانوا في الثغور لا يدرون متى يعودون، هو مرابط لكن ما يدري يعود بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد أسبوع. هكذا المسافر إذا جاء لحاجة إلى المدينة أو لغيرها ولكنه لا يدري متى تنتهي حاجته، هل ينتهي غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع، ما يدري، هنا يكفر. لكن إذا جاء وهو يعلم على أنه سيمكث في المدينة 4 سنوات ما في أحد قال له يكفر الصلاة في الصورة، فهذا فهم خاطئ من بعض الطلاب وبعض المفسر لبعض. فينبغي للإنسان وطالب العلم خاصة أن يسأل. يدعي على ابن عثيمين أنه فهم من كتابه كذا، ويدعي أنه قرأ عن عبد الله بن عمر أنه مكث بعض الثغور 6 أشهر، والجواب صحيح أنه مكث 6 أشهر، لكن الإنسان الذي لا يعرف متى يرجع له حاجة محددة لكن ما يدري متى تنتهي، يمكن تنتهي بعد يوم بعد يومين أو بعد شهر، في هذه الحالة لكن إذا عرف أنه سيمكث مدة محددة معينة، هذا طالب سيأتي للجامعة سيدرس 4 سنوات يعني أقل شيء، إذا لم يواصل الدراسة بعدها هذا ينبغي أن يكون مع المسلمين يتم صلاته الرباعية، وإذا كان خلف الإمام حتى ولو كان يكسر خلف الإمام يتم مع الإمام وأنا أعلم من حدثت في الجامعة قبل سنوات أن طالبا من بعض الدول مكث فترة يقصر حتى خلف الإمام، وبعدين قال لنا بنفس الفكرة أنا وبعض الأساتذة في الجامعة، قلنا لماذا تصنع هذا؟ فهو أخذ من كلام ابن عمر ومن فتوى بعض المشايخ عندهم كما يقول. ماذا تصنع؟ يقول أنه إذا جاء في الرباعية إذا سلم الإمام، يعني إذا جلس في الرباعية يحتاج يعمل حاجة ويسلم ثم يقوم يكمل، على أساس أن الركعتين الأخرى ليست فريضة وإنما هي يعني نافلة. فهم هذا ما يجوز يا رسول. فنبه إخوانكم طلاب العلم إذا كان عنده شيء يشكل عليه يسأل، أما كونه يفهم من نفسه ويتصرف من أكثر هذا لا ينبغي. فكل إنسان يعلم على أنه سيمكث فترة محددة معينة هذا الإنسان ما يشكل، لكن إذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي، غدا بعد غد بعد أسبوع، ما يخالف يكثر، هذا ينظر إلى هو لنفسه. أما إذا كان مع الإمام فلا، يعني يتم يصلي بصلاة. هذا تنبيه لأن السائل سؤال قبل قليل وهو يقول يدرس في الجامعة ويكثر. فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن يفهم مثل هذا. نعود لدرسنا. هذه الآيات التي سمعنا، الله عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث للبشرية كلها، أي أنه مبعوث إلى الأسود والأحمر، مبعوث إلى أهل الكتابين، من عنده كتاب ومن ليس عنده كتاب. يقول الله عز وجل له في مخاطبة هؤلاء أهل الكتاب: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبق على أن اليهود والنصارى دعوا المسلمين على أن يؤمنوا بدينهم وأن دينهم هو دين الهدى وهو دين الحق، والله عز وجل أخبر في كتابه أن تلك الأديان كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم تحرف هي دين الحق. فاليهود كانوا على دين موسى، وكذلك النصارى على دين عيسى، ولا فرق بين الدينين، لأن عيسى عليه السلام بعث بما بعث به موسى وبما بعث به الأنبياء قبله من توحيد الله عز وجل، وكان يحكم بالتوراة، وأنزل عليه الإنجيل فيه تخفيف لبعض الأحكام الموجودة في التوراة. فعيسى نبي لبني إسرائيل كما أن موسى نبي لبني إسرائيل. وافترق اليهود والنصارى وأصبح هؤلاء يؤمنون بعيسى وأولئك يؤمنون بموسى، كما هو معروف في قصتهم لما بعث الله عيسى عليه السلام وجاء إلى اليهود ودعاهم كفروا به، بل رموا أمهم وأنه ابن زنا، ثم بعد ذلك ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. هنا حدث الخلاف بين اليهود والنصارى، أي الذين آمنوا بعيسى أصبحوا هم نصارى وهم من الناصرة، وصاروا يعادون اليهود لأن اليهود ادعوا أنهم قتلوا نبيهم، وهؤلاء يدعون أن عيسى ابن الله عز وجل. فصار ما صار من عداوة مستمرة بين اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل أخبر أن بعضهم أولياء بعض. والفترة الزمنية التي مضت كلها كان العداء مستطير بين اليهود والنصارى، لأن النصارى يدعون على اليهود أنهم قتلوا إلههم عيسى بن الله. ويعرف طلاب العلم ماذا حدث لليهود من النصارى إلى أن دالت الدائلة ورجعت الأمور، وأصبحوا الآن النصارى هم أنفسهم مع اليهود لا فرق بينهم. وكما أخبر الله عز وجل عن اليهود والنصارى أن بعضهم أولياء بعض، والواقع يشهد أن بعضهم أولياء بعض. إذا قرأنا وسمعنا ونظرنا فنجد على أن النصارى هم واليهود لا فرق بينهم، بل هم الذين يؤيدون اليهود وهم الذين يسيرون في ركابهم وهم يعبدون ما شاءوا، فلا فرق بين اليهود والنصارى. الله عز وجل يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: أن يخاطب الكفار جميعا اليهود والنصارى وغيرهم بقوله فيهم آمنوا بمثل ما آمنتم به، لأن اليهود يؤمنون بموسى وكتابه، والنصارى يؤمنون بعيسى وبالإنجيل، ولا يؤمنون بجميع الأنبياء. والدين الإسلامي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين أحد من الأنبياء جميعا، كما سبق في الآية السابقة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليك. فالمؤمنون المسلمون يؤمنون بكتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالكتب السابقة، وإيمانهم لما ورد مفصلا يؤمنون به مفصلا، وما ورد مجملا يؤمنون به مجملا، أي أنهم يؤمنون بالأنبياء جميعا وبما أنزله الله عليهم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. أما اليهود والنصارى فيفرقون، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا على أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به جميعا وأن ينصروه. وإذا أخذ ربكم من بني آدم وإذا أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، الآية في سورة آل عمران: ومنكم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلك أصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الشاهد على أن الله عز وجل أخذ على الأنبياء جميعا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيه من يوجد من الأنبياء في عصره أن يؤمن به وأن ينصره. ولذلك قاله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رآه يقرأ بصحيفة من التوراة، قال: في شك أنت ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله عز وجل يقول هنا في هذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به من القرآن والأنبياء السابقين وما أنزل إليهم، فقد اهتدوا. الهداية هي موجودة في كتاب الله وفي متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاهتداء هو من عرف الحق واتبع، فهذا هو المهتدي. الذي يعرف الحق ويتبعه ويعمل به فهذا هو المهتدي. وضد هذا الضلال، فمن لم يعرف الحق أصلا أو عرف الحق وخالفه فهذا هو الضال. واليهود والنصارى عرفوا الحق وعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المبعوث إلى البشرية كلها، والله قال عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن الهداية والاهتداء الحق هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. ثم قالوا: إن تولوا فإنما هو في شقاق، يعني إن قبلوا ما دعوتهم إليه فدخلوا في دين الله الحق فقد هدوا واتبعوا الصواب واتبعوا الحق، وإن تولوا أعرضوا وخالفوا فالله عز وجل سينصرك عليهم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف في بينهم ومشاقة، ومن يشاق الرسول ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فهم في مشاقة. والله عز وجل قد نصره عليهم، وعده في هذه الآية وأتم وعده: في شقاق فسيأتيكم الله هو السميع العليم. اليهود والنصارى، والحديث مع اليهود، حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود كانوا فيها، بني النضير وبني قريظة وبني قنقاع، عقد صلحا معهم، عهدا، عاهدوا واستمروا فترة ثم نقضوا العهد. وهذه طبيعة اليهود، كلما عهدوا عهدا نقضه فريق منه، هذه طبيعتهم، ولا يكون بعهد. أولا أنهم يعتقدون أن من عداهم من البشرية كلها أنهم لا قيمة لهم، وليس عليهم في الأميين سبيل. الأميون عندهم ما عدا اليهودي، ما عدا اليهودي فهو أمي، وهؤلاء لا سبيل عليهم فيما يعملونه معهم. إن أرادوا قتلهم، إن أرادوا أخذ أموالهم، ما أرادوا أن يفعلوه بهم، يقولون ما عليهم سبيل، ما عليهم حرج ولا عليهم إثم. والله عز وجل قد بين كذبهم وافتراءهم، هم ادعوا أنه لا سبيل عليهم، والله عز وجل بين على أن عليهم سبيل، وأن هذه دعوة منهم باطلة، وأن اختيار الله عز وجل لهم، ويدعونهم شعب الله المختار، اختيروا في وقت كانت البشرية على خلاف الحق، والله عز وجل اختارهم وفضلهم على أمم زمانهم، لم يفضلهم مطلقا إلى يوم القيامة، إنما كانوا في وقتهم، في وقت فرعون وأمثاله والكفر أولئك، فكان اليهود الذين هم أتباع موسى كانوا أفضل منهم، والله اختارهم على علم لأنهم أهل علم وفيهم الرسالات فيهم النبوة، فالله تبارك وتعالى اختارهم على أهل زمانهم، فتفضيلهم على أهل زمانهم. أما بعد ذلك فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم جميعا، والله عز وجل جعلهم الأمة الوسط الذين لا إفراط عندهم ولا تفريط. إذن كونهم شعب الله المختار في زمانهم، والله فضلهم على العالمين في زمانهم، ولم يكن تفضيلهم مطلقا إلى قيام الساعة، وإنما تفضيلهم في ذلك الوقت، مع أنهم في وقتهم مع موسى عملوا ما عملوا، عبدوا العجلة وارتكبوا أخطاء باستمرار مع موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام يدعوهم إلى الخير، وهم في نفس الوقت يذهب موسى إلى مكالمة ربه ويخلفونه على عبادة العجل. ولكن للجملة فيهم ناس فيهم الخير وفيهم ناس فيهم الشر، وفضلهم كان على أمم زمانهم وليس فضلهم مطلقا. الله عز وجل وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينصره عليهم جميعا وعلى الكفار جميعا الذين يخالفونه ويعاندونه ويؤذونه، قال فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فالله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم. اليهود نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله نصره عليهم فأجلاه. ونجمع سورة الحشر التي فيها سبب ذلك النجم، الله عز وجل يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وكذلك هم لم يظنوا أن يخرجوا وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فكذبوا في قلوبهم الرعب. فهذا أول إخراج لهم وأول نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ذهب رسول عليه الصلاة والسلام يطلب منهم الاستعانة في دية الرجلين اللذين قتلهما أحد الصحابة ولهم عهد وميثاق، فرسول عليه الصلاة والسلام التزم بدفع ديتهما، لأن الذي له عهد وميثاق كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك لا يجوز قتله، فذلك الصحابي حدث منه أن قتلهم ولكن لا علم عنده بذلك العهد، فرسول عليه الصلاة والسلام قال سأدفع ديتهما، فذهب إلى بني النضير يستعينهم، يعني يطلب منهم العون في دفع الدية، والعادة معروفة في أيام العرب عموما والقبائل جميعا يستعين بعضهم ببعض، فذهب ليطلب منهم مساعدة في دفع تلك الدية، فاستعدوا، ولما استعدوا تشاوروا فيما بينهم وقالوا هذه فرصة لا يمكن أن نتحصل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مرة أخرى، فمن منكم ينتدب فيطلع على سقف البيت الذي الرسول جالس في ظله ويلقي على رأسه صخرة حتى نكتفي شره. فانتدب واحد منهم، وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي بعض الصحابة الذين جاءوا معهم، لأن بلغيت يعني ديارهم تبعد قليلا عن نفس المدينة. جاءه الوحي في نفس الوقت، لما جاء الوحي انصرف ذهب، حتى أن أبا بكر وعمر لم يعلم عنه، انصرف فافتقدوه، بحثوا عنه وجدوا شخص جاء من المدينة، فقالوا هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رأيته داخل المدينة. ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بنقض العهد، فلما نقضوا العهد صارت الفدية عليهم الآن، لو وفوا بعهدهم الرسول لم يمنعه شيء، لأن الرسول يفي بالعهود ولا ينقض العهد مطلقا، بل إذا عاهد جماعة لا بد أن يفي بذلك العهد، وإذا أراد أن يحاربهم نبذ إليهم عهده، يعني يبلغهم بأنه لا عهد له. أما الخديعة والخيانة وهذه ما تكون إلا عند اليهود وأمثالهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على إجلائهم، وحدث ما حدث كما قال الله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، فأجلاهم من المدينة إلى الشام وإلى خيبر، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم كما قال الله تبارك وتعالى، لأنهم ظنوا من تلك الحصول أنها ستمنعهم من الله عز وجل ومن عقابه، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم لأنه صالحهم على أن يأخذوا ما حملته عيرهم، يعني الشيء المنقول الذي يستطيعون يأخذونه، وما عدا ذلك فهو للمسلمين. فكانوا يخربون بيوتهم بمعنى أنه ينقض النوافذ والأبواب يشيلوا ويحملوها معهم، فأخذون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل نصره عليهم، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وإن تولوا فإنما هو في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم ومؤامراتهم وما يريدون أن يحدثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، العليم بأحوالهم وهو القوي العزيز. ثم قال تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هم قالوا كونوا يهود أو نصارى تهتد، فالله عز وجل أخبر على أن دين الله هو الدين الحق، وأن اليهود والنصارى حرفوا ما عندهم ثم نسخ دينهم في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليسوا على دين إبراهيم الحنفية السمحة وادعوا أنهم على ملته، وليسوا كذلك، وإنما هم كما نعرف على أن اليهود والنصارى والتوراة والإنجيل ما أنزلت ولا بعث موسى إلا بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا والنصرانية واليهودية يعني ما جاءت إلا من بعده، يعني هو سابق عليها وجد بعده الله عز وجل قبل أن توجد اليهودية والنصرانية، فدعوهم كذب، يدعون شيئا وهم يعلمون كذبهم. فالله عز وجل يقول صبغة الله هي دين الله، وهي الدين وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله يعني كأنه يمثل يقول أن الدين إذا تمسك به الإنسان بجميع ما جاء به، بالإخلاص لله عز وجل والإحسان إلى عباده، كأنه مثل صبغ الثوب الذي يشمله جميعا، أي الإنسان إذا امتثل أمر الله عز وجل عبادة وإخلاصا أخلاقا ومعاملة، بمعنى أنه يخلص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها، وكذلك يحسن إلى عباد الله بجميع أنواع الإحسان من الكرم والأخلاق الجميلة والجوار وحسن العمل، أي أنه يحسن في عبادة الله عز وجل ويحسن إلى عباد الله. من عمل ذلك فهذا هو الذي صبغ نفسه بالدين الصحيح، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ذكر المؤلف على أننا لو نظرنا لإنسان آمن بالله عز وجل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الأعمال الصالحة بجميع أنواعها، ثم ننظر إلى شخص آخر أشرك بالله وكفر به وارتكب الأعمال القبيحة، فأولئك أو ذاك صبغ نفسه بتلك الصبغة وهذا صبغ نفسه بهذه الصبغة، أي أن الإسلام الذي تمثله في نفسه لعبادة الله عز وجل وليسأل إلى عباد الله أصبح كأنه مثل الثوب الذي شمله الصبغ كله لا فرق في هذا، أي أنه بجميع أحواله صبغ نفسه بدين الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين والعبادة كما في هذه الآية ونحن له عابدون، أن العبادة لا تكون إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، يعني له مستمرون، مستمرون في العبادة، يعني يا باسم الفاعل ليدل على الاستمرار، ليست عبادة منقطعة فترة ثم نترك، بل العبادة مستمرة كما قال الله تبارك وتعالى نبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أولئك: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم خلصون. المحاجة هي المجادلة والمحاورة، وهذه الآية فيها نوع من أدب المجادلة، يعني المجادلة والمحاجة إذا كانت بالتي هي أحسن وبالعمل الذي يوصل الحق إلى من تجادله وتناقشه بدون زيادة على ذلك، فهذا هو الذي يفيد المسلم، أي مجادلة محاجة بين اثنين، كل من يريد أن يبين أن الحق معه ولكن يكون بالأسلوب الحسن بالطريقة الصحيحة بالأدب، ليس مخاصمة ومشاقة، لأن هذا لا يفيد، بل هذا يزيد الشقاق. إذا أراد إنسان أن يعلو على إنسان وأن يقول الحق معي وأنت كله معك باطل، هذا لا ينفع، بل هذا يأتي بالمشكلة أكبر. لكن أنت تقدم حجتك وتسمع لحجته ثم ترد عليه، فهذه المحاجة الصحيحة التي يصل أصحابها إلى الحق الذي يريدون، لأن المحاجة والمناقشة وما حدث بين العلماء من مناظرات، أي علماء أهل السنة هم لا يتناظرون ولا يتجادلون إلا في قضايا يريدون أن يصلوا إلى الحق فيها، ومن أراد الوصول إلى الحق ربنا يهديه ويوفقه، لكن من أراد أن يجادل ويماري من أجل أن يرفع نفسه وأن الحق عنده وما عند غيره هو الباطل، هذا لا يفلح ولا تنفع هذه المجادلة والمحاجة. وهنا الله يقول: قل أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم، لا فرق بيننا وبينكم، الله خالقنا وخالقكم، رازقنا ورازقكم، إلهنا وإلهكم، قل أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم. يبقى القضية بالأعمال، وهنا الانتساب لا يكفي، فكل إنسان ينتسب إلى عالم، إلى صالح، إلى ولي، إلى نبي، الانتساب لا يكفي، لا بد من البيان، لا بد من العمل. إذا أنتم تنتسبون إلى موسى وتنتسبون إلى عيسى وتدعون على أن الحق معكم، الانتساب هذا لا يكفي، ما يكفي إلا بالعمل، فما هو عملكم وما هي متابعتكم؟ فالله عز وجل ربنا وربكم، إذا كان هو ربنا وربكم فهو الذي أنزل هذا القرآن وهو الذي بعث هذا النبي والذي بين فيه على أن ما جاء به هذا النبي هو ناسخ لتلك الأديان جميعا. إذن كونكم تحاجوننا في الله وهو لا فرق بيننا وبينكم ربنا وربكم وإلهنا وإلهكم، تبقى الأعمال. إذن الأعمال هي المعيار، هي التي تبين الحق من الباطل. إذن أعمالنا نحن أي المؤمنين خير من أعمالكم، لماذا؟ لأننا اتبعنا من أمرنا الله عز وجل باتباعه، وأنتم خالفتم من أمركم الله باتباعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن يقول للناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لكم على أنه رسول إليكم، ومعلوم على أن الرسول لا يكذب بالإجماع، أن الرسل لا يكذبون. فما دمتم آمنتم بأنه رسول، ولكن قلتم أنه رسول إلى العرب، لكن هو نفسه يقول أنه رسول إليكم، فما دام قال أنه رسول إليكم فيجب عليكم أن تصدقوه، لأنه بالاتفاق على أن الأنبياء لا يكذبون على الله. فلماذا هو يكذب على الله؟ هو نبي ولا يكذب، أرسل من الله عز وجل إلى البشرية كلها، ثم أخبركم بأنه مرسول إليكم وإلى الناس جميعا. إذن يلزمكم أن تصدقوه، لأن من صدق نبي عليه أن يصدق الأنبياء جميعا، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، وبين رسالته ونص على ذلك بالأحاديث الصحيحة الصريحة، وما نص الله عليه عز وجل في كتابه الذي أرسله للعالمين جميعا بشيرا ونذيرا. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، يعني نحن الآن أخلصنا لله عز وجل واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المحاجة هي ينبغي أن تكون بالأدلة الصحيحة وبالأسلوب الحسن، وأن لا يكون هناك مشادة، بل كل إنسان يقدم حجته ويسمع للآخر ماذا عنده ثم يدلي بما عنده في الرد عليه. فهنا هذه الآية وضحت هذا المنهج الجميل، المنهج الحسن في قضية المحاجة بين جماعة أو بين اثنين اختلفا في قضية من الكبائر. ثم قال الله تبارك وتعالى لهم: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ والله هو الأعلم، ليس أنتم. وهو يقول: هل تدعون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم بني يعقوب والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل العرب في بني إسماعيل، لأن الاثنى عشر الذين هم ابناء يعقوب هم اثنى عشر سبط، يعني كل واحد كان له أمة يعني من أبنائه جاءوا بعده، فهم مثل القبائل في العرب، يعني السبط يعني معناه مثل القبيلة وهكذا. وهو يقول: هل تقولون أن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ يعني هل تدعون أن إبراهيم كان يهودي وأن إسماعيل كان يهودي وإسحاق ويعقوب؟ هؤلاء جميعا الذين بعثوا قبل موسى وعيسى، لأن اليهودية ما كانت إلا حينما بعث موسى عليه السلام، والنصرانية كذلك حينما بعث عيسى عليه السلام. أما قبل ذلك فإبراهيم لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل هو أخبر، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وأنتم تقولون أنه يهودي أو نصراني، هل أنتم أعلم أم الله عز وجل؟ والواقع أن الله هو الأعلم، وأن هؤلاء يكذبون في دعواهم. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذه الآيات فيها حكم عام، كما نعلم على أن الآيات في كتاب الله عز وجل العبرة ليس بسبب نزولها، وإنما العبرة بعموم الله. السبب في النزول يدخل دخولا أوليا، يعني من نزلت فيه آية في قصة من القصص، نزلت فيه آية من الآيات، فهو يدخل دخولا أوليا لأن هذه الآية نزلت فيه، لكن هي تشمل جميع من يعمه هذا الحكم. الشهادة يجب أن تؤدى لله عز وجل، الشهادة بين الاثنين، بين عدد، بين قبيلتين، فأي إنسان أودع شهادة فعليه أن يؤديها ولا يكتمها، ومن كتمها فإنه آثم قلبه كما قال الله تبارك وتعالى. يعني من كتم الشهادة التي يعلمها فقلبه آثم، فيكون يتحمل إثما عظيما لأنه كتم تلك الشهادة التي بسببها ضاع حق ذاك الشخص أو تلك الجماعة، أو قد يترتب عليها ما هو أسوأ حينما تكون بين اثنين أو بين قبيلتين قضية من القضايا، وفيها من يشهد ويعلم ذلك الحكم ويعلم ذلك الحق أنه لفلان، ثم يكتب تلك الشهادة. أولا هو عادل، ثم قد يترتب على كتمه للشهادة ما يحدث بين القبيلتين أو الطائفتين من خلاف، لأن الإنسان إذا أخذ حقه وهو يعلم أنه حقه أخذه شخص آخر، قد يدعوه يعني طبيعته البشرية إلى أن يمد يده إلى ذاك الرجل، وقد يحدث أيضا سفك دماء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الكبائر وذكر منها الشرك بالله عز وجل، لكن ذكر في أثنائها قول الزور وشهادة الزور. قال الصحابة في ذلك الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكئا حينما كان يتحدث عن الكبائر وقال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر، ثم ذكر الشهادة وقول الزور، وكان جالسا كان متكئا فجلس، ثم ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. العلماء بينوا لماذا حينما تحدث عن الشرك وهو أكبر الكبائر وكذلك السحر والقتل وهي من الكبائر ولكنه ما تحرك من مكانه، لكن حينما جاء لشهادة الزور جلس وكرر هذا الكلام كثيرا. ذكروا من الحكمة في هذا على أن شهادة الزور متعدية، أي ضررها متعدية إلى الآخرين، أما الشرك فيضر الإنسان نفسه، أشرك فضر نفسه ما يضر غيره، يعني من أشرك بالله عز وجل فضرر عليه، لكن إنسان يأتي يشهد على آخر بشهادة الزور هذا الضرر الذي يحدث منه متعدي للآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل ذلك لأنه يسبب بين أولئك مفاسد عظيمة، فلو جاء إنسان وشهد على آخر لآخر بأن هذه الدار له بأن هذا المال له ثم أخذه هذا ظلما ليس له أخذه بتلك الشهادة شهادة الزور، فالإنسان قد لا يتحمل قد لا يصبر، ولو صبر فأجره على الله والله سيعوضه، لكن قد لا يصبر وقد يحدث منه ما هو أسوأ من ذلك ويحدث بينه وبين ذلك الرجل خلاف إلى أن يصل إلى سفك الدماء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني شدد في كتم شهادة الزور ككتم الشهادة وشهادة الزور. هنا الله عز وجل يقول ومن أظلم، هذا الظالم أظلم، ومن أظلم ممن كذب شهادة عنده من الله، فأي إنسان عنده شهادة بين اثنين وكتمها فهذا ظالم، يجب عليه أن يتجنب هذه الخطرة الذميمة، والله عز وجل ينهى عن ذلك وأخبر على أن من كتم الشهادة فإنه آثم قلبه. وهنا الله يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ثم الله عز وجل أخبر لأنه ليس بغافل عن عمل هؤلاء الذين يكتمون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون ما جاء به ويلبسون على أتباعه، هؤلاء بظلمهم وكتمهم تلك الشهادة التي هي عندهم في كتبهم، وأنهم يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم والبشرية جميعا، الله عز وجل ليس بغافل عن هذا الظلم، وإذا لم يكن غافلا فإنه سيعاقب من يرتكبه. ثم ختم الله عز وجل هذا بقوله عن تلك الأمة السابقة الذين ينتسبون إليه، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني كونكم تنتسبون إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل وتدعون تلك الدعوة هؤلاء قد انتهوا وقد مضوا لهم أعمالهم وأنتم لكم أعمالهم، بمعنى أن العبرة بالعمل وليس بالانتساب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته ليأتوني يوم الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابهم. كثير من الجهال الآن يعني لما يعرف أن نسبه من قريش ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكتفي بهذا، يقول خلاص يكفي هذا، وهذا لا يكفي أبدا، بل بالعكس أنه يجب على الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم القدوة في الأعمال الصالحة في التمسك بكتاب الله في الأعمال والأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها وأن يعملها. يعني أهل البيت يجب عليهم الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم بأن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفوا بالنسب ويقول أنا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يفيدهم شيئا حينما وعظ وأنذر وبلغ الرسالة، دعا أهل بيته. الله قال عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعاهم واحدا واحدا، يا فلان يا فلان، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر في هذا الحديث التحذير لهم على أنه لا يأتون يوم القيامة بأنسابهم والناس يأتون بأعمالهم. والله يقول في هذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني الذي تكسبه هو الذي سيكون لك أو عليك، فإن كسبت السيئات فستعاقب بها، وإن كسبت الحسنات فسترفع بها درجات عند الله، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ما في أحد يسأل عن أحد. ولهذا يوم القيامة جاء في الحديث أن ما في أحد يلتفت إلى أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أحد ينظر لأحد، فأخبر على أن في أماكن معينة لا يمكن المرور على الصراط، وقد سمعتم الحديث عن الصراط الذي يوضع على جسر جهنم والجنة خلفه، وليس هناك طريق إلى الجنة إلا من هذا المكان، يعني ما في احتيال إنسان في مكان آخر. الآن نجد المرور يوقفون جماعة في الشارع العام، ففي مداخل على السيارات اللي ما عندهم رخص ينسحبون من الجوانب الأخرى، هناك ما في طريق إلى الجنة إلا بهذا المكان، فالناس كلهم يمرون على هذا الصراط. والصراط كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحد من السيف، وأحد من الشعرة، وأحد من السيف، والناس يمرون عليه. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يمرون الناس عليه، وهنا نجد الفرق التي لم تتمسك بالنصوص ولم تأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينكرون بعض الأمور التي وردت بها النصوص الصحيحة الصريحة، ومنها إنكار الصراط. فالخوارج ينكرون، كذلك المعتزلة يقولون كيف يعني الإنسان يمر على هذا السير بهذه الصورة، ما حد يقدر ينكر عليه، لأنهم قاسوا الآخرة بالدنيا، لأنهم لم يشاهدوا يعني من صفات الله عز وجل ولا مما أخبر الله عز وجل به إلا ما يشاهدون في هذه الدنيا، فهم أنكروا الصراط، قالوا ما في صراط. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يمرون عليه بحسب أعمالهم، من هم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، وهكذا. والأنبياء ليس لهم في ذاك المقام إلا القول اللهم سلم سلم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك كلاليب، ومثلها الرسول عليه الصلاة والسلام بشوك السعدان، ولكن شوك السعدان ليس مثل تلك الكلاليب، تلك الكلاليب التي تخطف الناس بأعمالهم مأمورة، فيمرون الناس بقدر أعمالهم، ومنهم من يمر ويزحف زحفا، والذي يمر ويزحف ويخرج هذا قنيمة، لكن منهم من يكردس في النار، منهم من يكردس في النار، لأن تلك الكلاليب مأمورة بخط من يستحق النار أن يبقى فيها. والله أخبر عز وجل أن الناس كلهم سيمرون على هذا الصراط، قالوا إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. يعني كلهم المؤمنون والكفار يمرون على هذا الصراط، ما واحد له سير النار، هذا الورود، لكن فيه ورود وفيه نجاة، وفيه ورود وفيه بقاء النار. وهذا كله بالأعمال. المرور عليه والسرعة عليه بقدر السرعة في هذه الدنيا. فإذا سابقت إلى الأعمال وسابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إذا سابقت إلى هذه الأعمال في الدنيا الأعمال الصالحة، الإيمان بالله أولا، ثم جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم وهي مفصلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سابقت في هذه الدنيا وعملت الأعمال الصالحة هي التي تسبق بك في الآخرة، وإذا تباطأت هنا فهناك ستتباطأ. إذن كل إنسان سيكون يمر على ذلك الصراط بقدر عمله الذي عمله في هذه الدنيا، وهذا ما تدل عليه الآية الكثيرة. ومن هذه الآية يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقرأ لنا دليل يعني.
بسم الله. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الآية. قال الإمام السعدي: أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب، الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل.
يعني هو يقول أن المؤمنين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هذا إيمانهم، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما جاء به، آمنوا بالرسل جميعا وبالكتب جميعا، وهذا هو الإيمان الصحيح الشامل، أن المسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، يؤمن بالأنبياء جميعا، يؤمن بالكتب جميعا، أي يؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل وبكل من بعثه الله عز وجل من الرسل. القاعدة على أن من ورد ذكره باسمه نؤمن به باسمه، مثلما جاءت الأسماء المذكورة هنا: إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره. والله قال في كتابه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لأن الأنبياء كثر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى تقوم الحجة على العباد بإرسال الرسل إليهم، لأن الحجة لا تقوم عليهم إلا ببعثة الرسل. والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العقول ما بشك أنها إذا كانت سليمة وعلى الفطرة تعرف الله عز وجل وتتجه إليه، لكن هذا لا يكفي ولا تقوم الحجة بذلك، وإنما تقوم الحجة ببعثة الرسل، لأنهم الذين يأتون بالتفصيل ويخبرون الأمم ماذا أراد الله عز وجل منهم، أي ما أراد أن يؤمنوا به وأن يعملوه، وما أراد منهم أن ينتهوا عنه. فبعثة الرسل هي التي تقوم به الحجة كما قال الله في هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بكل الأنبياء وكل الكتب السابقة التي أنزلها الله وبعث بها أولئك الأنبياء إلى أممهم. فالله يقول: قل لهم يا محمد، قل يا أيها المؤمنون، قل لهؤلاء: إن آمنتم بمثل هذا الإيمان فأنا تهتدوا، وهذا هي البداية الحق. نعم.
فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصي لجنات النعيم، أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه. والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا أعرضوا.
هم لما تولوا أعرضوا لأنهم علموا. هنا يقول: الهدى هو العلم بالحق والعمل به. فكل إنسان علم شيئا بدليله عليه أن يعمل به، فلو تركه هنا هو ضلال، لأنه ترك ذلك عن علم. فاليهود والنصارى علموا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق، وهو الذي بعثه الله إليهم كما بعثه إلى غيرهم، ثم تولوا، أي أعرضوا عن الحق بعدما علموا، فهذا هو الضلال، فبقوا على ضلالهم. نعم.
المشاق هو الذي يكون في شق، والله ورسوله في شق،
ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول.
الله يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت سعيرا.
فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن. فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم.
تعرفون قصة بني قريظة الذين نقضوا العهد كذلك قتلهم.
وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد. ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أيلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، فصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور.
وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تبعوهم وتمسكوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت أحوالهم في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله عز وجل من أطاعه واتبع نبيه وعمل بأوامره وانتهى عن جميع نواهيه، الله عز وجل يسعده في هذه الدنيا وكذلك في الحياة الباقية الأبدية في الآخرة.
فبهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده.
هذا المثال الأول، يقول: انظر في إنسان آمن بالله عز وجل وتخلق بهذه الأخلاق التي جاءت في كتاب الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه الآية في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. القرآن إذا قرأته وتدبرته فيه كل الأعمال الصالحة من مكارم الأخلاق، الإحسان إلى الجوار، البر بالوالدين وهكذا. إذن يقول: إذا نظرت إلى إنسان تخلق بهذه الأخلاق حتى أصبحت صبغة له، كل الأعمال التي يقوم بها تقوم على هذا الأساس الذي تخلق به وتعود عليه، لأن الإنسان إذا تعود على الشيء الطيب تصبح له عادة. إذا تعود على الأعمال الصالحة، إذا تعود على تلاوة القرآن، على الصلوات، على الصوم، على الإحسان، على القول الطيب، تكون له عادة. إذا تعود على الأمور القبيحة كالسب والشتم والأخلاق السيئة تصير هذه طبيعة، وهذا معروف الناس يشاهدونه. طيب، إنسان سيء اللسان، بذيء اللسان، كلامه دائما يعني غير لائق، وطيب إنسان يذكر الله دائما بلسانه، يتحدث مع الناس بالكلام الطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الأخلاق الجميلة الإنسان إما أن يقول خيرا أو يصمت. فهم يقول انظر في هذه الآية صبغة الله من أحسن الله من صبغة، انظر إلى إنسان تخلق بهذه الأخلاق كيف سلوكه وكيف حاله مع الناس، ثم يأتي بالمثال الثاني. اقرأ.
فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ظنه أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه.
وهكذا الإنسان إذا سلك السلوك الآخر يتبين له الفرق بين الرجل الصالح، والله عز وجل لا يساوي بين هؤلاء وهؤلاء، لا يساوي بين الصالحين الطيبين المحسنين وبين السيئين الذين يرتكبون السيئات، والله عز وجل هو العدل. فهنا هذه الآية تبين لك الفرق، صبغة الله هو دينه هو الأفضل وهو الأولى، أي أن الإنسان إذا تمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتخلق بهذه الأخلاق الجميلة يحبه الله عز وجل ويحبه الناس. نعم.
وفي قوله ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة.
الإخلاص الإنسان يعمل العمل لوجه الله عز وجل، لا يريد عليه جزاء ولا شكور من أحد. الإخلاص المتابعة، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بشرطين كما قال الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة. أولا الإخلاص لله، فمن عمل عملا وأشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركا، فيجب على المسلم أن يعمل أعماله جميعا مخلصا بها لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. الأمر الثاني أن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتابعة هي الشرط الثاني، من عمل عملا ليس عليها أمر فهو رد. فالأعمال لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل قضية الشرح. هذا السائل يسأل يقول هل للسفر أيام معدودة أو العادة طيبة؟ يظهر أنه لما سمع الجواب والكلام الذي ذكرته سأل. السفر إنسان يسافر لأي بلد من البلدان على حسب حاجته، يسافر يمكن يمكث شهر أو شهرين أو أقل، فهذا يسمى سفر. فما دام سافر هذا السفر الذي هو تقصر فيه الصلاة يجوز له أن يقصر الصلاة في هذا السفر، إذا صلى مع إمام البلد يصلي يتم، إذا كان خلف الإنسان خلف الإمام الذي يتم الصلاة، إذا صلى منفردا هو أو مع من هو مسافر معه يقصر الصلاة. أما كونه للسفر يعني مدة محدودة هذا حسب حاجة الناس، يعني حسب حاجة الإنسان، حاجته يسافر لمدة شهر شهرين كذا، لم يقض حاجته يعود، هذا حسب الحاجة. السائل يسأل يقول هل يسمى الدين اليهودي الدين الإسلامي، وهل الإسلام هو دين آدم عليه السلام وكل الأنبياء عليهم السلام؟ نقول الدين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام معناه الخضوع والانقياد والطاعة لله عز وجل. ثم تأتي التفصيلات، كل نبي بعث له شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. دين الأنبياء جميعا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. العلات تعرفونهم؟ إنسان عنده زوجات متعددات ثلاثة وأربع، ما في أكثر من أربع في الإسلام، هؤلاء إخوة أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة. فالرسول يقول يعني الأنبياء أبناء علات دينهم واحد، بمعنى أن دينهم كلهم الإسلام، بعث بالإسلام. والإسلام العام هو توحيد الله عز وجل، الإنقياد لهم بالطاعة والخلوص من الشرك. تبغى الشرائع لكل جعل الله عز وجل شرعة ومنهاجا على حسب حاجتهم وما يصلح حالهم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث آخر الأنبياء جميعا وكتابه خاتم الكتب جميعا، بعثه الله عز وجل بما يصلح لكل زمان ومكان، يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا لم يفرق الله عز وجل فيه من شيء، صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. ليس معنى أنه صالح لذلك الوقت كما يقول القائلون في قضية الحدود أنها تصلح في ذاك الوقت، ولكن الآن الناس تقدموا في هذا الوقت في الحضارة والمدنية والإنسانية، فلماذا تقطع الأيدي؟ هذا الاعتراض على قطع الأيدي قد اعترض المعرف من زمان وقال: يد بخمسمائين عسجد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار، ثم قال: تناقض ما له لأن يسلم له. رد عليه العلماء في ذاك الوقت وقالوا له: خانت مهانت. وقال عبد الوهاب المالكي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فانظر حكمة المالك، يعني لما كانت عزيزة لا تمد يدها إلى الآخرين، لا تشهد، إذا اعتدى عليها إنسان وقطعها تدفع فيها تلك الدية لأنها عزيزة، لكن لما خانت هانت، صارت لا قيمة لها، وهذه حكمة البالي. والآن إذا نظرنا في العالم على أن هذه الجريمة نفسها إلا أصبح الذين يقولون بحقوق الإنسان يعطفون على المجرمين ويتركون المساكين، يعني السارق هذا الذين يقولون قطع يده قسوة وحشية وأنها يد عاملة لماذا نعطلها، هذا السارق استعد بسلاحه ولم يكتفي بما قسمه الله له، بل أراد أن يأخذ حق الإنسان الآخر الذي يفزح على عياله، يمكث شهرا ليجمع لهم هذا المال، ثم يأتي لأولاده يفرحون بما جاء به من أجل أن يقضوا حاجاته، فيأتي هذا في الليل وهو نائم يتسلط عليه داره بسلاحه، يروع أطفاله، نساءه، المرضى الذين في البيت، المسنون، هذا لا حق له. أما هذا المجرم هو له الحق، لماذا تقطع يده؟ إذن هم اعترضوا على حكمة الله عز وجل، والله عز وجل بيّن في هذا أن فيه حياة ولكم في القصاص حياة. واليد لا تقطع خفية، والحدود لا تقام خفية وإنما تقام علنا. الله يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن المجرم الذي يفكر في هذا العمل إذا رأى أن من مد يده قطع لا يفكر مرة أخرى أن يعتدي على الآخرين. ولهذا حتى في الناحية المدنية والناحية النفسية أن قطع اليد قوبل بناحية النفسية عند الإنسان، هو نفسيته دعته إلى أخذ أموال الناس. إذا بقي في السجن، وفي السجن يكون مكفول عند أولئك الموجود في السجن، يأكل ويشرب ويتنعم، يعني خلاص ما يشتغل ولا شيء، إذا خرج بيده كاملة كما هي يخرج مجرم أكثر ويشتغل ما يشاء، لكن إذا خرج ويده مقطوعة يشاهده الناس، إذا الحالة النفسية هذه تدفعه على أن يرتكب جريمة مرة أخرى، لأنه أصبح معروف عند الناس بهذه الجريمة وجريمته ظاهرة على نفسه. ولكن نقول حقوق الإنسان التي يقولونها هي في تطبيق شرع الله عز وجل. ننظر لهؤلاء الذين يأتون بالمخدرات المفسدات للشباب، يهربون هذه الأشياء في أرخص الأماكن كما تعرفون، يبلعها الإنسان في أحشائه، ثم لما يصل يروح يتبرد ويطلعها ثم يفسد بها الشباب. هذا المجرم الذي يحارب الله ورسوله، والله قد نص على حد المحاربة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف. هؤلاء تجد الجماعات الذين يقولون حقوق الإنسان يشفقون عليهم، أما هذا المجتمع المسكين الذي يسب ماله أي حق. إذن هذه الأحكام التي شرع الله عز وجل وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم بما يصلح العباد، ولهذا أنزل هذا الكتاب الذي لم يفرق الله به من شيء، وأنزل السنة وهي وحي من الله، أنزل إليك الكتاب والحكمة وهي شارحة ومبينة لكتاب الله عز وجل، فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحي، وهي صالحة لكل زمان ومكان. وأولئك الذين يقولون بهذا القول، أي الذين لا يرون قطع يد السارق مثلا، يحكمون أيضا في بعض القضايا بالأشغال الشاقة في بعض السرقات. أشبع عن الأشغال الشاقة يحكمون عليه بسجن مؤبد وكل يوم يكسر بالحجارة ويعمل شيء في هذه الفترة الطويلة كلها، ومعنى ذلك أنهم حجروا عليها وجعلوه مثل الحيوان في قفص. أما الشريعة الإسلامية فلا تطهر الإنسان بهذا العمل، لأنه جاء في حديث عبيد بن الصامت رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، أرض البخاري في كتاب الحدود، وأن الحدود يعني مكفرات. قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما بايعه أولئك الصحابة بايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله، ومن ارتكب شيئا فعوقب به بالدنيا وهو كفارة له. من ارتكب شيئا عوقب به بالدنيا، العقاب في الدنيا يكون على السرقة، من سرق تقطع يده، من زنى يجلد إذا كان بكرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من وفى بذلك بتلك البيعة ولم يرتكب شيئا فأجره على الله عز وجل، ومن ارتكب شيئا من تلك الأمور فعوقب به بالدنيا فهو كفارة له. إذن هذا الحد الذي فرضه الله عز وجل أولا مطهر لهذا الشخص الذي دعاه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء إذا ارتكب تلك المعصية، هذا تطهير له. ونجد من الصحابة من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني يا رسول الله، فاذكرنا قصة المرأة الغامدية أو الجهنية، وكذلك ماعز التي ارتكبت تلك المعصية. والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأولئك المؤمنون حينما ارتكبوا تلك المعاصي، وليس معنا في هذه الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما أمرون، هذه الدنيا فيها بشر يرتكبون المعاصي، ولكن خير الخطائين التوابون. فكل إنسان ارتكب معصية وأقيم عليه ذلك الحد فهو تطهير له. تلك المرأة التي ارتكبت فاحشة الزنا وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها أو وليها أن يحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت يأتي بها، لما وضعت جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجعي فارضعي حتى يبلغ سن الفطام، لأنه لا ذنب له. فرجعت به وأرضعته حتى بلغ سن الفطام، ثم جاءت به تحمله وفي يده كسرة من خبز ما كانت مسجلة في دفتر، وليس هناك مباعث أو شرطة يتابعونها يأتون بها إذا حل الموعد، وإنما جاء بها إيمانها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله، الولد خلص أصبح يعتمد على نفسه، الخبز في يده يأكل بنفسه، فأمر بالحد فأقيم عليها. فلما جاء يصلي عليها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني تصور كيف مدام ارتكبت معصية لماذا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أرأيت أحدا جاد بنفسه لله عز وجل؟ جادت بنفسها لله. فالشاهد على أن المعاصي هي إذا أقيمت الحدود فيها تطهير لمن ارتكبها، أي المعصية التي فيها حد. أما المعاصي غير التي فيها حدود فهذه يجب على الإنسان أن يتوب منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وجاء في الحديث الصحيح الثابتة أن الإنسان إذا ارتكب معصية من المعاصي إن لم يتوب منها فسيعاقب عليها إلا أن يشاء الله العفو عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب صالح لكل زمان ومكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد البشرية إلى تحكيم كتاب ربها وسنة نبيها لتعود لهم العزة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما إذا تركنا كتاب الله وراءنا، نذكر في قصة أحد مخالفة حدثت من الصحابة اجتهادية، والله عز وجل أحدث لهم ما أحدث، قتل من قتل وجرح من جرح، حتى شج الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة كيف يكون ذلك ونحن ألحقهم على الباطل؟ الله قال في كتابه في القرآن يسلى إلى يوم القيامة حتى يستفيد منه المسلمون درسا في سلوكهم وفي أعمالهم. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم 70 وأثرتم 70، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الرماة خالفوا أميرهم فانطلقوا لطلب الغنيمة، والرسول قال لهم لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، أعطاهم أمرا قاطعا. نحن ننظر في أحوالنا في أحوال المسلمين الآن، هل تركنا جزئية مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تركنا الكثير من كتاب الله عز وجل لم نحكم به إلا في بعض القضايا في الأحوال الشخصية؟ أما إقامة الحدود التي فيها الفائدة للمجتمع أمنا لهم في دنياهم وكذلك لهم في أخراهم الأجر العظيم، هؤلاء لو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لما كان حال المسلمون كما نعرف الآن وتعرفون جميعا. المسلمون مليار أو أكثر من مليار، ولكنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل مثل هذه الأوراق، مثل هذه الأوراق ينزل المطر فيشيلها فوق خلاص، الزبد هو الذي الزبد هو الدفاع، وما ينفع الناس ينقص في الأرض. إذن المسلمون بهذه الحالة، نرجو الله عز وجل ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيد هذه الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لتكون لهم العزة كما كانت لأسلافهم.